بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتابعا مع حلقات المجهر، البرنامج الذي يوضح أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ودلالاتها وتطبيقاتها، ومع ضيف الحلقة الدائم فضيلة العلامة حبيبنا أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم.
حفظك الله، بارك الله فيك وفي المجاهدين، وجمع قلوبنا وهمنا على معرفة حقائق مراد الله ومراد رسول الله في هذا الدين وفي هذه الأحاديث.
في حديثنا السابق والذي تناولنا فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي يرويه الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري، والذي عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء من غزوة هوازن وقسم قسما من المال، فأتاه ذو الخويصرة واعترض على هذه القسمة وقال يا محمد اعدل، إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخرج من ضئضي هذا قوم، وفي رواية أقوام، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وإلى آخر الحديث لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي هذا الحديث بقية، وفي هذا الحديث شجون، تركناه لكم سيدي في هذه الحلقة، فتفضلوا.
نواصل حديثنا السابق حول القراءة التي يتكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم استباقيا عن أحوال الأمة إيجابيا وسلبيا، وأن الدين في حد ذاته هو أمر إيجابي، ولكنه أيضا لا يسلم من سلبية، لأن العالم له قيادة سلبية وهو الشيطان فيما يفسد به مراد الله في الأرض، وهي حكمة. فتكون الإسلام على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتكون الصحابة، وتكون المجتمع الإسلامي على أفضل الصورة، على أفضل الأحوال، حتى انتشر الأمر بالغزو في سبيل الله عندما أمر النبي بالجهاد، وظهرت داخل الخيمة الإسلامية عوامل معينة في أفراد محددين، هؤلاء أشير إليهم في الحلقة السابقة، أن لهم سلوكا معينا، ولهم تصرفات معينة، ولهم تربص، ولهم أخلاق وقيم ربما كانت بطريقة وبأخرى فيها نوع من أنواع التبرير والمغالطة للإسلام والمسلمين. فأراد الله تعالى أن يكشف هذا النموذج، وأنه مستمر إلى يوم القيامة. جاءت هذه الموضوع المتعلق بقسمة هوازن أو بقسمة الغنائم، وقام الرجل واعترض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الاعتراض الشديد، ورد عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أن عين العدل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء في بعض الروايات أن الرجل لم يسكت ولم يقبل، فولى أعرض بوجهه وخرج من المجلس، وهذا هذه رواية. والرواية الثانية تقول أن سيدنا عمر قام في المجلس وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة ليست قليلة في المدينة تتعامل بنفس المعاملة والأسلوب ضمن إطار مرتب ضد الإسلام. وأمامنا فئتين، فئة موجودة داخل المدينة إن له أصحابا أو إن من ورائه رجالا، ووصفهم النبي حتى في سلوكهم وصلاتهم والتزاماتهم وحماسهم للدين. وفي الرواية الثانية ارتباط بين عصر النبي صلى الله عليه وسلم والاستمرار لهذا النموذج من الأفراد الذين والجماعات الذين يستمرون على نفس النمط وعلى نفس السلوك. يخرج من ضئضئ هذا، قال أهل العلم أن كلمة ضئضئ ليس من نسل ولكنها من نوع ومن نموذج، يعني نفس مواصفات المدرسة متشابهة من نموذج هذا الرجل، تخرج أقوام، وفي رواية قوم، كونه يقول قوم، القوم الذي هم ضمن إطار معين في بلد معين في موقع معين، أقوام معنى ذلك يدل على الانتشار، وأن لهم دور في العالم، وأنهم يصبحوا أشبه ما يكون بالعصابات التي لها تأثير لأجل تغيير حقائق الواقع الإسلامي الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعه من بعد من الوراث. يكون وراث يضعون في العالم مثلا ترتيبات شرعية، نوع من النماذج العلمية مثل المذاهب الإسلامية، تأتي هذه العناصر مهمتها ليس محاربة الكافر كما سمعت في الحديث، ليست محاربة أهل الأوثان لكنها محاربة أهل الإسلام، أي كلما ترسخت مدرسة من مدارس الإسلام يكون هم هذه المجموعة كيف تنقض هذا العمل، كيف تشغل نفسها وتشغل غيرها بتشويش هذا العمل القائم الذي يتعبد الناس مولاهم به. حتى توجد الفرقة داخل الأمة الإسلامية. ولهذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الخطورة بمكان مما يلزم لو أن النبي عاش في ذلك العصر الذي يظهرون فيه أو تظهر فيه هذه الأقوام ليقاتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود أو ما معناه في الحديث
عاد وثمود
بمعنى أنهم الجهة، لأن عاد وثمود خارج عن الدين، يعني أنهم لا ليس إمكانية مراجعتهم، لا يمكن على الإطلاق أن يدركون الحقائق التي عليها الإسلام، بل يحولون الإسلام إلى حقائق تخدم هذا الانحراف، فتتبعهم كثير من الناس، فلا بد من البتر، لأن الظاهرة السلبية إذا ظهرت في المجتمع وانكشفت يكون خطرها أكثر، فلا بد من قطعها وبترها. فيخبر النبي أنا لو عشت في ذلك العصر، وهذه دلالة على أنها لن تقطع، لأنه لن يدرك، لو أدركت لن يدرك، لو أنا أدركت لفعلت كذا وكذا، لكن لم يدرك. ثم السؤال، طيب ما أدركنا هذا العصر أو لم يدرك، لماذا لم أدرك الرجل؟ هذا الرجل موجود، كيف لم يأمر بقتله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أنها لا تفيد مسألة بتر فرد في مجموعة مختفية، فإنه ربما تثير مشكلة، والمجتمع الإسلامي لازال مضطرب في كثير من الأحوال، فقد يستغل أناس كما في بعض الروايات الأخرى التي قال حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وأنا ما هم إلا الأصحاب، يعني معهم من الفئة التي توجد معنا، لكن كل له أسلوب وكل له سلوك وكل له تمييز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ميز، بيّن حتى مفهوم الصحبة التي هي الصحبة القائمة على الحقائق والصحبة القائمة على النفاق إلى غير ذلك من نماذج الصحبة التي بيّنتها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب يعرف يقينا أن هذه المجموعة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استمرار مدرستها وأنها تستمر أجيال. بالطبع الأمر لا يقتضي توضيح أكثر، فهذه المدرسة ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في عصر الإمام علي رضي الله تعالى عنه، لأنها أرادت أن يكون لها دور في القرار، فيما سبق لم تستطع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عمر أنه غلق الفتنة، يعني بمعنى أن المنافقين الذين يعيشون في ذلك العصر لن يجدوا فرصة للاختراق للوصول إلى القرار، لكن قد يجدوا فرصة أخرى لأمور أخرى، وكانت، لكن بدأ اختراق القرار من مقتل سيدنا عمر بن الخطاب. لذلك بدأت الفتن تظهر، أي بمعنى المؤامرات الداخلية ضمن الخيمة الإسلامية بدأت تتحرك، بدأت تنمو، بدأت نغمة جديدة في الواقع تتكلم عن السلطة، تتكلم عن من هو أحق بها، تتكلم عن الصراع بين الصحابة، ويؤطر وينظم ويتكلم عنه، تصبح جماعات وإلى غير ذلك، توسعت دائرة النفاق. ولهذا يمكن أن يقال أن دائرة النفاق هي كل عمل سلبي داخل الإسلام بصرف النظر عن المسمى، فهمتم ذلك؟ يعني بمعنى أن النفاق أصل، لكن هذا النفاق سيكبر، وتتفرع منه مدارس في الأرض، إلى حد أن الناس يعتقدون أن هذه الدعوة فيها منافقين، لكن تلك الدعوة ما يصلح، لأن فيها فلان، لأن كذا. يضع النبي قاعدة أن أسلوب النفاق متكرر ومتنوع، ولهذا تجد الرواية متنوعة، والألفاظ فيها متنوعة، والصفات فيها متنوعة، وهذا مما يدل على أن هذا التنوع لا يدل على الاختلاف في اللفظ، ولكن يدل على تعدد النماذج، وأن الدارس لفقه التحولات بالخصوص يجب أن يتعمق في هذه المسألة، لأن هذا فقه، فلما يسمى فقه معنى ذلك أنه من فقه علمي فقه التحولات أن تتتبع نموذج الروايات المختلفة، نموذج الروايات المتنوعة لفظا بصرف النظر عن صحتها وعدم صحتها، هذه مسألة أخرى تعتبر من مسألة التصنيع أو الصناعة في علم الحديث، لكن التوصيف الذي يبين ويحلل حقيقة هذه المدارس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح الأمر. بعد ذلك ترجع المسألة للأمة، نحن الآن نحتاج في عصرنا إلى أقسام بحوث عصرية حديثة مؤثثة منظمة مطورة بكل نماذج الأجهزة الحديثة لأجل لا نكتشف الحروف والاختلافات في الفقه وفي الدروس العلمية وفي مذهب الشافعي ومذهب الحنفي ومذهب المالكي. فهذه مذاهب مخدومة على مدى التاريخ وطاردها المنافقون في أرض الله تعالى حتى جعلوها تنقض. منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، وستستمر. وقد تطور هذا الأمر بخطورة في حياة الأمة الإسلامية، لذلك يجب أن توجد مراكز البحوث العلمية التي تتفقد على ما بقي من أثر المدرسة السديدة السليمة الإيجابية أمام انتشار المدرسة السلبية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون وستكون وستكون، وأن هؤلاء سيحصل منهم ما لا يحصل حتى في شكلهم الظاهر، في حماسهم، في انتهاجهم منهج الرغبة في أن يغيرون الواقع، يضعون الإسلام، يجددون الإسلام. يقول النبي تريثوا، هذه مظهر معين يحتاج إلى إعادة نظر، فليس كل ما تراه صحيح وليس كل ما أنت تتكلم عنه صحيح أيضا. قد يكون أنت تظلم بعض هؤلاء الذين عندهم نيات صالحة لصلاح الأمة. إذن ما المرجع؟ النصوص، التوصيف، النصوص، الأوضاع اللي كانوا عليها، القراءة الشرعية تطمن الإنسان وتعرف حقائق المشهد الذي يتكلم عنه النبي وحقائق المخرجات التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا بالطبع إلى قيام الساعة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ الأمة الإسلامية من هذه السلبية وهذه الشرية.
آمين. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونفعنا بعلوم واستنباطات الصالحين من أمثالكم العلماء العاملين. وفي ختام هذه الحلقة نطلب من سادتنا الدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا كريم، اللهم يا عظيم، اللهم يا رحيم، ارحمنا يا ربي في ضعفنا، وارحمنا في عجزنا، وارحمنا في تقصيرنا، وارحمنا في جرائرنا، وارحمنا في ذنوبنا، وارحمنا في سوء أفعالنا، وارحمنا في سوء تفكيرنا، وارحمنا في وساوس أنفسنا، واخرج هذه الأمراض وهذه العلل من ذواتنا، من ظاهرنا، من باطننا، من تفكيرنا، واجعلنا على طريق الاستقامة سائرين في منهج النبوة، قائمين على طريقة الأبوة، محفوظين من شر الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الدنيا ومن الأذى ومن البلاء أينما كان وحيثما كان وكيفما كان. وصلى الله على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وآله وأصحابه الكرام الزيان ظاهرا وباطنا، والحمد لله رب العالمين.